صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم فيما إذا ظفر الغاصب بالعين، فهل يجب على الغاصب أن يرد العين إلى مالكها الذي دفع إليه بدل الحيلولة أم لا؟ قلنا إن هذه المسألة اشتهر فيها القول برد العين، ولكن الصحيح هو أن المسألة تبتني على القول بأن بدل الحيلولة هل يحقق معاوضة قهرية، وبالتالي فإن الغاصب أو من استولى على العين بالعقد الفاسد ملك العين بهذه المعاوضة القهرية، فلا يجب عليه إرجاعها أو أنها إباحة بالتصرف، وبالتالي يرجع من أخذ البدل ذلك البدل إلى الغاصب، ومن ظفر بالعين يرجعها إلى مالكها. فالمسألة مبتنية على القول على القولين المشهورين، وليس على القول الثالث اللي قلنا. ما هو القول الثالث اللي قلنا؟ يرد بالإجماع المركب الملكية المتزلزلة، لأن هذا القول الضعف فيه بعد. من هنا نتعرف على أن ما قاله المحقق النائيني من وجوب رد العين فورا على كلا القولين، على القول بالإباحة وعلى القول بالملكية، من الأمور التي ليس لها مستند إلى صحته، لأنه يجب رد العين على نحو الفورية على كلا القولين. لا، الأمر ليس كذلك. عرفنا؟ يعني النائين هنا إذا صح التعبير وقع في اشتباه. بعد ذلك قلنا إذا ارتفعت العين في القيمة، سواء كان هذا الارتفاع في القيمة السوقية أو بالنماء، فهل يضمن الغاصب ذلك الارتفاع أو لا يضمن؟ أوردنا أن العلامة في التذكرة وغيره في غيرها يقولون هكذا، نعم يضمن، بل أن الشيخ الطوسي في المبسوط نعم قوى القول، قال القول بالضمان قوي، وإن كان الأقوى خلافه، قوى ورأى أي الأقوى هو عدم الضمان. طيب، بعد ذلك دخلنا في أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته الرحمات القدسية، بيّن مطلب له صلاحية أن يكون بمثابة الخارطة العامة إذا صح التعبير، التي من خلالها نتعرف على كيفية الضمان. فقال إن أسباب الضمان أربعة: الأول أن يكون الضامن هو بنفسه السبب لإتلاف العين، فواضح يضمن، من أتلف شيئا فهو له ضامن، ضمان بالإتلاف. الثاني أن يكون سببا لانقطاع السلطنة، واللي قلنا تقدم الكلام عليه في بدل الحيلولة بنحو مفصل. الثالث اللي قلنا أن يكون سببا لزوال الأوصاف التي لها دخل في المالية، بعض الأوصاف هو لما كانت العين تحت يد الغاصب أو من استولى على هذه العين بعقد فاسد زالت بعض الأوصاف كما مر علينا، قد تزول في صحة، زالت في سمنة، طارت يعني بمعنى زالت وليس بمعنى طيران. نعم، في حرفة انتفت، في مهارة تلاشت، لأن بعض المهارات تتوقف على شنو؟ الممارسة الدائمة. فقد يكون للعين زيادة في القيمة وتزول، هذا واضح كما مر علينا، يكاد أن يكون القول بضمان القيمة لهذه الأمور إجماع، مر علينا تذكرون. الكلام في النقطة الرابعة أيضا قلنا، وهي زوال شنو الرابعة؟ زوال الملكية والمالية وبقاء حق الاختصاص، هذا اللي أصبح محلا ومثارا للنقاش كما سوف يأتينا اليوم. عندنا تزول المالية والملكية، هم مثلوا له، أو السيد الخوئي السيد اليزدي في حاشية المكاسب جاء بمثالين، مثالين نورد المثالين. المثال اللي أورده أحد المشايخ أمس الماضي مثال جميل، ولكن نورد مثالين، المثالين اللذين أوردهما سيد اليزدي. المثال الأول: ما لو استولى على جرة من الخزف اللي احنا نسميه المصخنة أو الحب، لاحظنا؟ أنتم ما تعرفون المصخنة ولا مرت عليكم، اللي يحطون فيها الماء فيصبح الماء باردة من الفخار، فإذا يكون ننتبه، استولى عليها فشنو؟ سقطت بين يديه فزالت، يقول الملكية والمالية. من الذي سيشتري الخزف المكسر؟ عرفنا؟ لكن باقي لهذا الخزف المكسر حق الاختصاص للمالك. وكذلك أيضا لو غصب حنطة، سبحان الله، تلفت الحنطة وبقي حبتان من الحنطة فزالت شنو؟ زالت الملكية والمالية. يقول شنو؟ من اللي بيشتري من عندك؟ يعني يقول هذا في باقي حق الاختصاص، في الحقيقة في حق، وقيل إن الحق هو مرتبة ضعيفة من الملك كما سوف يأتينا، يعني مرتبة جد غاية في الضعف، عرفنا؟ حتى قيل من ضعفها بزوال الملكية، يعني كأنه لا يملك شيئا. لما يقول أنت مالك ما يقول لك أنا مالك لهذه الحبة من الحنطة، يعني ما كان عنده شيء، لكن طبعا هذه الحبة من الحنطة لو ضمت إلى غيرها ينتفع بها، أما هي وحدها فلا ينتفع بها. شنو يسوي بها الحبة من الحنطة؟ على كل هذان المثالان أوردهما سيد اليزدي يرحمه، الفقيه المشهور صاحب العروة. طبعا بالنسبة لزوال المالية والملكية في المثال الأول، يعني إذا ما في شيء يستفاد من عنده باقي، هذا كما سوف يأتينا، يعني حتى القول بوجود حق الاختصاص فيه يعني بيسوي فيهم لا ينتفع به، إذا ما لم ينفع معنى حق الاختصاص يمكن أنه قد يسهم. ها؟ احنا نتعقل لا وجود بعض المنافع خاصة في العصر الحديث، عرفنا؟ بس يمكن في تلك الأعصر أو العصور، يجوز الجمع بالوجه، يمكن ما كانوا يعني يلتفتون إلى وجود في مثل هذه الأمثلة وجود منافع، عرفنا؟ لو سقطت الجرة وتكسرت إلى أجزاء لا يقولون لا لا يعني لا ينتفع بها، فتزول الملكية والمالية، ما أحد يشتري. بس يقولون مع ذلك قال بعض ببقاء حق الاختصاص في هذا الموضوع، يعني ما يجوز لغير المالك حتى للغاصب أن يتصرف في هذا الخزف المتكسر أو المكسر أو المكسور، كل الأوجه الثلاثة صحيح، عرفنا؟ أو المنكسر هم يسوء منكسر. طيب الآن عندنا أربع حالات فيها الضمان، واضح الوجه الأول كلامنا الآن كله للسيد الخوئي يرحمه الله، يعني اللي بنجيبها الكلام كله مع بعض التعليقات هو للسيد الخوئي في بحثه. يقول واضح في الصورة الأولى اللي قلنا بزوال المالية والملكية لتلف الشيء، هذا واضح أنه بعد يضمن هذا الغاصب ويكون المضمون له المالك قد ملك ماذا؟ ما يقدم له من قيمة مالية لأنه تلفت العين عليه زالت. طبعا سيد الخوئي أشار يرحمه الله إلى بحث فلسفي في الصورة الأولى، قال إن الفلاسفة عندهم تدقيق، هل أصلا الشيء ينعدم ويزول أم لا؟ يقولون إن الشيء ما ينعدم وإنما تزول صورته النوعية، يعني مثلا لو احترق الخشب في رماد تغير المادة موجودة بس الصورة النوعية تغيرت، واضح؟ وهكذا هلما جرى. ولذلك عند الفلاسفة بالخصوص الأقدمين من الفلاسفة عندهم هذه النظرية التي تقول إن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، يعني يرون إن المادة قديمة مثل الله كأنها إله مع الله. استغفر الله ربي يتوب لي. عرفنا؟ طبعا هذه النظرية واضحة البطلان. احنا الله، الله خالق كل شيء، ما في شيء في الوجود إلا الله خلقه. بس احنا هنا بعد كيف الله خلق الأشياء ما ندري شلون خلق الله الأشياء، لأن في مسألة الخالقية أيضا ما نقدر نقول، لأن أمر يرجع إلى الله. ولذلك الله في القرآن الكريم استدل في عشرات الآيات على أنه هو الخالق، خالقية بمعنى الإبداع الذي أوجد الأشياء إبداعا، كما تعبر الصديقة الزهراء لا من شيء. ويمكن التعبير بعد أوجدها من العدم مجازا، لأن هذا جاء هذا التعبير في دعاء الجوشن الكبير، يا من أوجد الأشياء من العدم، موجود. بس هذا يقصد لو سلمنا بصحة القاعدة الفلسفية إن العدم لا شيئية له، كيف الله يوجد لا من شيء شيئا، يعني أو من العدم شيئا، العدم ما شيء حتى يوجد من شيء. لكن احنا عندنا قدرة الله غير محدودة، حتى وإن قيل لنا إن المسألة ليس في سعة القدرة وإنما في ضيق القابل، حتى هذا احنا عندنا عليه ماذا؟ ملاحظة قوية بالقاف، وأيضا القول به ماذا؟ عليه ملاحظة قوية بالغين، يعني في غواية غطش وإبهام يشوبه. المهم أن احنا ما نقبل ما قاله الفلاسفة، لأن احنا ما نعرف كيفية الإبداع. ما أحد يقدر يقول كيف الله أبدع الأشياء. كل هذه الأقوال الموجودة للفلاسفة والحكماء وكذا القرآن فندها، وروايات أهل البيت عليهم السلام أيضا صريحة بالأسانيد الصحيحة. حتى في من قال مثلا أنكم تخلقون، قال لا لا لا، من قال أن احنا نخلق فهذا غال فينا، يقول الإمام غال فينا، لا نقول به والعياذ بالله. يعني الإمام يلعن من قال هذا، روايات صحيحة الأسانيد من أكثر من إمام معصوم. كل انتبه لهذه القضية، يعني الإمام عليه السلام رفض هذه الفكرة، ما في لا نبي. نعم لا إشكال في أن الأئمة هم أو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت هم علة غائية للخلق، هذا لا إشكال فيه، لأن هذا يعني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا كذا، هذه لا إشكال فيها يعني. وهذا هو المقتضي للقواعد الحكمية الصحيحة، لأن الخلق لا يصل إلى سعادته وكمال معرفته إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل البيت الشرفاء. أما بقية أنك تقول مثلا هم خلقوا أو كذا، طبعا حتى لا بالاستقلال ولا شنو بالاستقلال، ولا أن الله أيضا فوض إليهم الخالقية والرازقية، لأن الله يصرح في القرآن، الله خالق كل شيء، كل شيء الله خالق. بعد تجي تأول تقول لا في كذا وفي كذا، خلاف التصريحات القرآنية الصحيحة، ما قلت خلاف مو برواية ولا روايتين ولا عشر، وكلها صحيحة الأسانيد. نعم ممكن تتمسك برواية ضعيفة من هنا وهنا، إن وردت رواية في ذاك المكان ضعيفة تقول كذا، ما تقدر تتمسك فيها في قبال الروايات الصحيحة المتواترة. يعني ما يصمد الدليل اللي هو ضعيف جدا تحطه مع الدليل اللي في غاية المتانة والقوة ويدل عليه ظواهر القرآن الكريم القطعي، فش يصير احنا ما نقبل الا هذا الرأي الذي جاء في عشرات الروايات المتواترة، شوفوا متواترة مع صريح آيات القرآن. فهذا أهل البيت فقط علة غائية للخلق. عموما احنا كل هذا جملة معترضة في المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، هذا الرأي الفلسفي احنا لا نقبله. في بعض الأشياء شنو عقلك تقول ما يصل إليها، متى عقولنا تصل إلى إدراك كيفية ارتباط الحادث بالقديم؟ ما نقدر ندركه. احنا فقط ندرك بالقلوب بالوجدان بأن هذا الخلق يستند إلى ماذا؟ إلى مبدع، إلى خالق. أما كيفية ارتباط الحادث بالقديم ما أحد يقدر يعرفه، ما أحد. كل ما قاله الفلاسفة ها هنا حطوا عليه مش علامة استفهام واحدة وعلامة تعجب واحدة، آلاف علامات الاستفهام والتعجب، وقولوا غير واضح، وخلاف الآيات القرآنية وأيضا خلاف الروايات الصحيحة، يعني بما فيهم ما قاله صدر المثالين يرحمه الله السيد طبطبائي، كل هذا الكلام لا يصح. ها لا، هذه يسمونه وأخلق لكم من الطين، كهيئة الطين من الطين، هذا مو بخلق، يسمونه الخلق بمعنى الإبداع، أوجد الشيء. أيوة ذاك معنى كل من قبلنا، حتى إحنا كل يوم نخلق، أنا أسوي طين وأسوي على صورة وأقول أنا خلقته، يسمى خلق، بس مو بهذا الخلق اللي نطلق عليه اللي أوجد الله. هل
معنى الأول
يمكن
التأويل يعني؟
لا، هذا مو بتأويل، نقصد أوجد هذه المادة، أوجدها
من العدم.
هذا الكلام، من اللي أوجد الأشياء من العدم؟ بس الله، ما في غيره في كل الأشياء. الإبداع بمعنى الإيجاد، لا من شيء، بس الله. حتى زهر في خطبتها وكذا والروايات كذا صريحة في هذا. الإشكال إن خلاف ما جاء في الروايات والقرآن الكريم، لأن الروايات والقرآن الكريم كلها نصت على أن الله هو الخالق. فأنت تقول لا والله الله مثلا، بعضهم يقول هكذا، الله ما يمكن أن يتصل بالمادة لأنه هو مجرد حتى عن التجريد، وهذه مادة كثيفة ما فيها قابلية لتلقي. لا لا أبدا، الله خالق أوجد الأشياء، بس إحنا ما نعرف شلون أوجدها، ما نعرف شلون أوجدها. الله أوجد الملائكة، أوجد الجن، أوجد المادة، أوجد كل الأشياء. بس بعض الأشياء طبعا موجودة بوساط، حتما موجودة بوساط، بس هل أن هناك من الملائكة مثلا أوجد الأشياء؟ لا، مثلا الملك الله موجود في الروايات يفوض له أو يعطيه مهمة إنه يخلي يقبض الأرواح، هذا موجود لا إشكال، فالمدبرات أمره. أما أكثر من هكذا ما عندنا، عرفنا؟ يعني إن مثلا يجي ملك نقول والله جبريل عنده قدرة أن يخلق، ممكن على نحو الإعجاز، يعني الله يقول له، الله أعطى عيسى ابن مريم قال له أنت الآن هذا الميت تقدر تحيي، بس مو كل الموتى، على نحو الإعجاز للتدليل فقط، يعني في حالات جزئية ونادرة. هذا مو ما أوجد ميت من العدم، فهذا ميت قال له يقرأ دعاء، يقول بعد يقرأ الدعاء ويقول يا إلهي احي، والله يحي بعد، يعني حتى وإحنا نؤمن بأن لو قال له أنا عيسى، هو لو قال له عيسى قال أنا أحي، يلا قوم، يقوم حتما، لأن الله أعطى هالقدرة هالمرتبة الوجودية كما يعبر الفلاسفة أعطاها لعيسى، لا نستشكل في ذلك. طبعا احنا الان كلنا ندور في هذا الفلك حتى نبين ايضاح ان احنا اصلا ما نقبل هذا الرأي الذي قال الفلاسفة، ولا وجه له، بل نرى بطلانه ونسند وجود الاشياء الى الحق تبارك وتعالى كما دللت عليه ظواهر القرآن الكريم والروايات، قلت عشرات الروايات مش واحدة ولا كذا، بل تكلم تكون مئات الروايات، يعني بعد في لعني موجود روايات يلعن. طيب، فإذا القسم الأول واضح إنه ما أريد شنو، من قال هكذا يعني مثلا أنه هذا أتلف الشيء، مو معنى أنه أزال صورته النوعية، حتى لو كانت صورته النوعية بقي رماد، يعني وحتى نقول زال حق الاختصاص فيه، لأن مش بيسوي بالرماد، لكن يمكن هالأيام يستفاد من الرماد، لاحظنا كذا كل أيام ما ما يستفاد من رماد هالأيام، قد يستفاد من رماد. على كل لو قلنا أنه يستفاد من الرماد فيبقى لحق الاختصاص الضعيف، لاحظنا. طيب القسم الثاني شنو هو القسم الثاني اللي قلنا؟ يعني زوال الأوصاف المالية اللي قلنا بدل الحيلولة. واضح أن كل الكلام المتقدم يأتي فيه. القسم الثالث، لا هذا القسم الثاني ايش قلنا؟
زوال الأوصاف.
لا القسم الثاني قلنا سببا لانقطاع السلطنة. الثالث أن يكون الثالث اللي هو زوال الأوصاف. الثالث زوال الأوصاف. الثاني اللي هو المنع عن السلطنة، امتداد السلطنة. طيب الثالث واضح، الثالث ايش قلنا؟ اللي هو زوال الأوصاف. هذا ما ورد، يكاد أن يكون مجمع عليه بين العلماء أنه شنو يضمن. يبقى عندنا القسم الرابع اللي قلنا وقع محلا للأخذ والرد. القسم الرابع ما هو؟ هو زوال المالية والملكية، واللي قلنا مثل له أو أورد مثالين له صاحب العروة. واضح. طيب المثال الأول اللي هو الجرة لو انكسرت، على فرض أنه لا يعني زالت الملكية وزالت المالية لأن ما حد يشتريها، هذا واضح القول بالضمان، وواضح أيضا ذهاب حق الاختصاص. لو فرضنا أنه لا ينتفع من الخزف المكسر، ولكن قد يكون في العصر ذي الحديث أو العصور حتى ما قبل الحديث قد يستفاد من في بعض الأمور، ولو كانت قليلة يعني يستفاد من، فيبقى حق الاختصاص. نجي إلى القسم اللي حتما يبقى حق الاختصاص فيه على نحو القطع واليقين، ولكن تزول شنو؟ الملكية والمالية. يعني لا يعبر عنه أنه مال عرفا، ولا يقال أنه ملك. لاحظت شنو؟ من عنده حبة من الشعير أو الأرز أو الحنطة، فهذا شنو؟ زالت الملكية والمالية لكن بقي له حق الاختصار. الكلام اللي أورده العلماء، الكلام بعد زوال المالية والملكية كيف يبقى له هذا الحق المسمى بحق الاختصاص؟ يعني ما هو الدليل الدال على وجود حق نسميه حق اختصاص للمالك بعد لن يزول وإن زالت الملكية والمالية؟ استدل على بقاء حق الاختصاص بأدلة. الدليل الأول، الدليل الأول قيل أن حق الاختصاص هذا ثابت في رتبة الملكية وفي عرض الملكية، في عرض تعبير أصولي يعني في نفس الرتبة. وفي التعبير الحديث يسمونه في الصحافة الوجود التراتبي، الصحافة والإعلام وكذا وجود تراتبي، يعني الشيء أما في مرتبته ولا بعده. احنا في التعبير الأصولي نسمي في عرضه أو في طوله، اللي بعده يجي فيه، عرفنا. المهم أن الدليل على بقاء حق الاختصاص لأنك أنت عندما تملك شيئا، هذه الملكية عندما تشتري شيئا في الحقيقة هذا المال الذي تدفعه في قبال أمرين. الأول شنو؟ السلطنة المطلقة على العين. وبعد وشف شي نقول، نقول لما نقول ما هي حقيقة الملكية؟ السلطنة. نقول مو بس السلطنة، لا في شيء ثاني غير السلطنة، وهو أن هذا ملك اللي لك كأنك أنت ضامة بين يديك مختص بك. بعض الأشياء إذا أخذتها أصلا تصبح جزء منك كالأطعمة، تأكلها فتتحول إلى خلايا، كل شيء بحسبه. بس أنت عندما تشتري كرسيا أو منضدة أو طاولة، فهذه الأشياء عندما تشتريها واضح أنها لا تصبح جزءا منك ولكنها من مختصاتك. فلو زالت الملكية، مثلا جاء والكرسي من الخشب نشر بالمنشار إلى قطعتين أو إلى أربع قطع، مو معنى عدم الاستفادة من الجلوس عليه أو الاتكاء إليه ومعنى زوال. أنا الآن أقول ما أحد لا يشتري لأن خشب متوفر في مكان، الخشب متوفر يأخذون الخشب المادة الخام يستفيدون من عنده، ما يستفاد من عنده. ولذلك تشوفون إيش كثر كراسي يلبونه في العطشنون، يأخذ المادة الخام الأولية يستفيد منها أكثر من هذا القديم خاصة عندنا. لكن واضح أنه باقي حق نسميه حق الاختصاص الذي يستفاد من أين؟ من أن دفع الثمن في الحقيقة بأزاء شيئين، الملكية على الشيء اللي بمعنى السلطنة عليه التامة والتصرفات، وحق الاختصاص به. إنما يجوز لغيرك مثلا أن أن يجر هذا الكرسي أو أن يستفيد منه في أي نحو من الاستفادة، كله تابع للسلطنة. لكن حتى بعد زوال المنفعة أيضا الغير ما يقدر يتصرف فيه لبقاء حق الاختصاص لك إلا بإذنك وإن زالت ملكيته. سيد الخوي عنده تعليق يقول لا إشكال أن هذا التصور من ناحية الثبوت ممكن، شوفوا ثبوته يعني في عالم نفس الأمري كما نعبر تصورا ممكن، بس من قال لكم يوجد دليل في عالم الإثبات على هكذا مسألة أن أصلا المال الذي تدفعه أنت هو بأزاء شيئين، بأزاء الملكية والسلطنة، وبأزاء شيء نسميه حق الاختصاص في رتبة وفي عارض الملكية. من قال يعني لا يستفاد من يعني ايتوني بدليل يعني ايتوني يسوق ايتوني وايتوني ايتوني بدليل من هذا القبيل يدلل على كون حق الاختصاص في عالم الإثبات في عالم الدلالة يستفاد من وجود دليل معتبر. كذا ما عندنا هذا يعني ما حق تصور حتى لدفع الإشكال حتى نقول بحق الاختصاص، هذا يحتاج إلى دليل واضح. ها
لا يوجد إلا ملك ومالك ومملوك،
ما يجي
أكثر
من الشيء
الأمرين.
خلنا نستعرض الدليل الثاني قبل أن تعلق. الدليل الثاني المناقشة للسيد الخوي، بس هذه الأدلة وردها غيره ومذكورة في كتب غير كتب السيد، بس حتى السيد الخوي ما ذكرها. احنا عندنا أدلة دالة على أنك تدفع المال بأزاء الملكية، بس شوفوا هذه الملكية ترى هذه وجود مشكك، مر عليكم في الفلسفة والمنطق. شوفوا احنا لما نقول الله لله ملك السماوات والأرض، ما معنى ملكية الله؟ الإحاطة والقيومية، والذي يعبر عنه الحكماء بالوجود التعلقي. يعني أنت شنو لا شيئية لك إلا بهذا المدد على نحو الاستمرار والديمومة الذي يمدك به الله. حتى الأم يقولون هكذا أيضا مبحنا. الصادق لما ذا جالت قال له أراك أن تجيب على كل مسألة في نفس الحالة تقول كن هل هذا منك؟ يعني هذا من عندك نفسك؟ قال لا هذا من الله، ولولا يمدنا الله في الرواية لنفد ما عندنا. قل لا احنا شنو هذا معنى عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعمل. الله يفيض عليهم ويغدق عليهم من نعمه وعطائه. فإذا نحن شنو نتعرف على وجود مراتب للملكية. المرتبة الأولى أعلاها هي ملكية الحق لجميع عوالم الوجود. ممكن أن نطلق على هذه المرتبة من عندي هذا الاصطلاح خذوه من عندي بالملكية الحقية. الحقية في مرتبة ثانية اللي هي أيضا فيها نحو من الإحاطة للمالك بالمملوك كملكيتنا لأعضائنا، احنا نتصرف فيها كما نشاء. لكن واضح ان ممكن ان يأتي شخص ويعتدي علينا ويقطع اليد او يفقس العين او يقطع الرقبة واضح اجزائك صحيح انك مالك لها بنحو من الملكية يغير ملكيتك للكرسي وللبيت ولل لل لل يعني بقية الأشياء. لا خلي يسمونها لا هذه ملكية حقيقية، يعني أقل مرتبة من الملكية الحقية اللي سميناها القيومية والإحاطة التامة. شوفوا الله أيضا الله عبر عن ذلك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قيوم يعني قائم على كل شيء. شوف التعبير الإلهي دقيق جدا. قيومية يعني لا وجود لك في إذا صح التعبير الحكمي، طبعا التعبير الإلهي أقوى. قيومية يعني ما لك قوام، ما لك وجود. واضح ذي أنت مالك. هلا نحن نتكلم في الأيدي، ما بعد نجي للطاولة، ما بعد نجي للثالثة، اصبر. فإذا نسمي هذا نسمي هذه ملكية حقيقية.
الآن ملك اليد ملك حقيقي.
أيوة أنت مالك يدك
ملك حقيقي.
لك 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 أنت مو ملك. كل وجودك أصلا مو ملك لك، ده كلام ثاني. لا كل هذا شيء ثاني. كل الوجود أصلا لله تبارك وتعالى، لله ملك السماوات والأرض.
ما في فرق بين ملكية الكرسي وملكية اليد؟
لا فرق واضح. ملكيتك ليدك أقوى بمراتب من ملكيتك للكرسي. ولذلك قلنا وجود شنو مشكك يتفاوت مثل الألوان. نرى لاحظنا البياض له ماذا مراتب والسواد له مراتب وهكذا بقية الألوان. نجي الآن إلى المرتبة الثالثة اللي نسميها الآن يمكن نسميها الملكية الاعتبارية. أن العقلاء تبانوا فيما بينهم على أن استمرار الحياة لا يكون إلا بقوانين عقلائية، وهذه القوانين العقلائية تفرض أن بعض الأشياء هي من اختصاصات فلان وبعضها من اختصاصات ماذا فلانة وبعضها من اختصاصات خلى نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة يعني. فهذه مباني عقلائية. يعني احنا لو فتشنا قلنا أريد في الخارج ما تشوف شيء اسمه ملكية، ما في بنحو من الاعتبار العقلائي. ولذلك لو مات
ما عنده شيء
ما يقدر ياخذ الميت يقول انا المالك الان سوف اخذ هذه الاشياء الى قبري، يقدر خلاص. حتى تعبير القران دقيق، انفقوا فيما، او مضمون الايه كذا، فيما خولناكم تخويل يعني انت اصلا انت مو مالك حقيقه، وانما الله خولك، لان ولله ميراث السماوات والارض، الله يرث كل الاشياء، لان الله هو الذي اوجدها وهو القائم عليها تبارك وتعالى. طيب، فيقولون موجود حق نسميه شنو؟ حق الاختصاص، لان معنى حق الاختصاص هو الملكية الضعيفة. هل عندنا ملكية ضعيفة تسمى حق الاختصاص أم لا؟ سيأتينا تتمة الكلام عليها. صلى الله على محمد وآله.